على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعتذر لحضراتكم عن الغياب اليومين اللي فاتوا، وسامحوني يعني اليوم اللي اقدر اطلع فيه مباشر هقدر، واللي مش هقدر سامحوني، بنوصل لكم الفيديوهات على القنوات ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. ولولا اهميه هذه الليله ما خرجت اليوم، وسامحوني بالامس. طبعا في الاول بنقدم عزائنا لاهالينا واحبابنا من ضحايا القطار بالامس في الصعيد، وبالامس يعني انا نشرت فقط تعزية على اليوتيوب، لكن ما قدرتش احمل على الفيس اي عزاء، لاني كنت محظور من بعد العصر امبارح لحد العصر النهارده لمدة 24 ساعة حظر، فسامحوني ما قدرتش. فبقدم التعازي لاهالينا من ضحايا القطار، اسال الله عز وجل ان يتغمدهم برحمته وان يحشرهم في زمرة الشهداء، وان يرحم يا رب العالمين ضحايا العقار الذي يعني سقط اليوم في جسر السويس، وان يحشرهم في زمرة الشهداء ايضا، وان يداوي مرضاهم وجرحاهم، وان يربط على قلوب ذويهم سواء هم او ضحايا القطار. اللهم امين يا رب العالمين. موضوع النهارده حبايبي، او موضوع الليله، ودي ليله من اهم الليالي، بنعتبرها اهم ليله مباشره بعد ليله القدر. نبدا بقى، بس بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم. ما هي أعظم عبادة في ليلة النصف من شعبان؟ طبعا كتير من الناس يا حبايبي بيسألوا، وسامحوني ببص هنا شوية وهنا شوية لأن بعمل بث مشترك. كتير من الناس بيسألوا نعمل إيه في هذه الليلة المباركة؟ يا ترى بقى نصلي طول الليل، ولا نقرأ قرآن طول الليل، ولا نقول أذكار، ولا نعمل إيه؟ أقول لك بكل بساطة، اعمل اللي انت متعود تعمله طول السنة، ان هذه الليلة ليس من السنة ان نخص تلك الليلة بعبادة بذاتها ابدا، انما نفعل ما كنا نفعل. ودي فايدة بقى حبايبي، دي فايدة اللي بادئين من بدري، دي فايدة اللي طول السنة بيصلوا قيام الليل، دي فايدة اللي طول السنة بيصوموا نوافل. فلما يجوا يصوموا النهاردة يوم 14 شعبان، تمام كده، ما شاء الله، ما هم بيصوموا كل شهر يوم 13 و14 و15، مع الخلاف النهارده اذا كان السبت النهارده 13 و14، تمام، في خلاف بين بعض الدول في رؤية الهلال. الشاهد في الموضوع ان ليس من السنة تخصيص هذه الليلة بعبادة لم تكن تفعلها، لكن لو متعود طول السنة تصلي حضرتك وحضرتك تصلوا قيام الليل، يبقى هنصلي النهاردة الليلة دي قيام الليل. ولو حبينا بقى نزود شوية الليلة دي مفيش مشكلة، لان الاصل موجود ان احنا بنصلي قيام الليل طول السنة. وكذلك برضو اللي كان برضو ما بيصليش طول السنة قيام الليل، لكن جه في شهر شعبان كده من البداية وقال ان شاء الله نبدأ بقى الهمة من اول شعبان، ما فيش مشكلة برضو لو صلى قيام الليل النهاردة، طالما هو بيصلي قبل كده قيام الليل يصلي قيام الليل النهاردة ان شاء الله، بيقرأ قرآن يقرأ قرآن، بيذكر الله يذكر الله، وهكذا. انما لا يعني ليس من السنة تخصيص الليلة بعبادة لواحد غافل طول السنة وجاي يجتهد في هذه الليلة، انما الاصل ان هو ايه، هذه الليلة لا تخص بعبادة، وإنما نعبد الله عز وجل فيها بما تعودناه طوال العام. طيب، ده فايدة طبعا إن الإنسان يكون طول السنة شغال في طاعة في عبادة في قيام في صيام في ذكر لله في قراءة قرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، أمال إيه اللي نعمله بقى في الليلة دي يا شيخ محمود؟ إيه أفضل عبادة نعملها في هذه الليلة؟ يعني خد بالك من حاجة، في حديث، والحديث دوت لازم برضو نوضح حكمه، اللي هو إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا يومها. هذا الحديث موضوع ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم نوضح دي أمانة في عنق أي داعية، لازم يوضح للناس الصحيح من الضعيف. طيب، برضو ما زال السؤال قائما، إيه أفضل عبادة هنعملها في الليلة دي؟ مع احترامنا وتقديرنا طبعا لقيام الليل وقراءة القرآن والذكر وكل هذه الأشياء العظيمة التي لا يستطيع إنسان أن يقلل من شأنها أبدا، عبادة من أعظم العبادات، لكن هذه الليلة بالذات يا حبايبي أعظم عبادة فيها، وركز معايا، هي عبادة العفو. يا سلام، عبادة العفو. أي نعم، خدوا بالكم يا حبايبي، الأعمال، أعمال المؤمنين والمسلمين بترفع إلى الله عز وجل 4 مرات، 4 مرات، اللي هم يعني 4 مراحل. إيه هم؟ المرحلة اليومية وبيترفع فيها الأعمال مرتين في اليوم، والمرحلة الأسبوعية وبترفع فيها الأعمال برضه مرتين في الأسبوع، والمرحلة الثانوية بترفع فيها مرة واحدة في ليلة نصف من شعبان، والمرحلة العمرية وهي بترفع الأعمال كلها جملة واحدة عند موت الإنسان. تعالوا نشوفهم كده بسرعة كده ونتكلم عن ليلة النصف من شعبان. يا رب اجعلها يا رب ليلة المغفرة لنا جميعا يا رب، اغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب صغيرها وكبيرها يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أول حاجة بترفع الأعمال كل يوم مرتين، في صلاة الفجر يعني بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. ايه الدليل على كده يا شيخ محمود؟ اوعى تقبل مني كلمة الا بدليل، والله بحبكم في الله، لكن زي ما بقول لك الحق احق ان يتبع. اوعى تسمع مني كلمة ولا تقبل مني معلومة الا بدليل من كتاب الله او من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشترط ان لازم يكون حديث اما صحيح او حسن. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، يعني فين؟ يعني في اعلى درجات الصحة، أن النبي ما تصلى عليه، عايزكم بقى تكتروا بقى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكي يغفر الله الذنوب ويفرج الهموم والكروب. احنا عايشين في كروب لا يعلمها إلا الله، محتاجين ربنا يرفع عنا هذا البلاء اللي احنا عايشينه. تمام؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. يبقى بترفع الأعمال الملائكة بتنزل ورديتين، وردية من الفجر لحد العصر، وردية من العصر لحد الفجر. تمام؟ لما بيجوا بتوع العصر عشان ينزلوا الفجر بقى، تمام، لما بيجوا بقى اللي هينزلوا الفجر عشان يقعدوا للعصر، اللي كانوا قاعدين من العصر للفجر خلاص هيطلعوا، فيصعدون بأعمالنا ويشهدون لنا بأنهم وجدونا ونحن نصلي وأتونا ونحن نصلي. رفعت الأعمال كده بعد الفجر، وترفع الأعمال مرة ثانية بعد صلاة العصر. تمام؟ في رفع تاني؟ في رفع تاني كل أسبوع. ما الدليل على ذلك يا شيخ محمود؟ الدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا، يعني أجلوا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. يا سلام، يبقى الأعمال بترفع كل يوم مرتين في الفجر والعصر، وترفع مرة تانية عشان لو في شوية شوائب لسه، في شوية ذنوب ما تبناش منها لسه، في شوية حاجات ما تخلصناش منها. تمام؟ كل ده يرفع مرة تانية يوم الاثنين ويوم الخميس. شوف الفرص ماشية ورا بعضها ازاي، شوف التصفية بعد التصفية عاملة ازاي. اللهم بارك يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا فضلك ولا تحرمنا إحسانك ولا تحرمنا من عفوك ومغفرتك يا رب العالمين. طب الرفع الثالث يا حبايبي، رفع الأعمال الثالث اللي هو التصفية السنوية في ليلة النصف من شعب، أو في شهر شعبان عفوا، في شهر شعبان. إمتى بقى في ليلة النصف؟ في أول شعبان، في نص شعبان، في آخر شعبان؟ لا أحد يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد ذلك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه النسائي بإسناد حسن أن أسامة بن زيد الحب ابن الحب حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، ما رأيتك تصوم من شهر بعد رمضان مثلما تصوم في شهر شعبان. فقال له صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر، خذوا بالكم وركزوا، ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. ما قالش وأنا مصلي، ولا قال وأنا بزكي، ولا قال وأنا، إنما قال الصيام ليه؟ لأنه أحب عبادة إلى الله، وهي العبادة التي اختارها الله عز وجل لنفسه كما جاء في الصحيحين. قال جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولم يحدد الجزاء لأنه من المخبئات السبعة التي لا يعلم أجرها إلا الله، هتكون مفاجأة يوم القيامة حبيبي، هتكون مفاجأة. أجر الصبر وأجر الصيام وأجر حاجات تانية أنا حكيتها لكم قبل كده في المخبئات السبعة، إن الصيام من الصبر، والله عز وجل قال عن جزاء الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أكبر. يبقى إذن ترفع الأعمال إلى الله. الرفع السنوي بترفع إمتى حبيبي؟ بترفع في شهر شعبان. طيب اللي هو الرفع السنوي. طب والرفع بقى الاخير بقى اللي هو رفع العمر بقى اللي خلاص خلصنا خلاص وخارجين من الدنيا، ترفع عند موت الانسان. فاللهم لا تخزنا عند موتنا وارزقنا جميعا حسن الخاتمة، اللهم امين يا رب العالمين. اذا اعظم عبادة يا حبايبي في ليلة النصف من شعبان هي العفو. طب برضو يا شيخ محمود معلش يعني عايزين دليل برضو، ايه الدليل على ان اعظم عبادة في الليلة دي هي العفو؟ خد الدليل، بس لازم تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، لازم تدفع، مفيش حاجة عندنا ببلاش، كل حاجة عندنا تصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البيهقي وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل إلى عباده فيغفر للمؤمنين، خذوا بالكم، ويملي للكافرين، وفي صنف ثالث يترك ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه، يتركهم لحد ما يتصالحوا، يا سلام. فيحرم المتخاصمين والمتشاحنين في هذه الليلة المباركة من مغفرة الله سبحانه وتعالى، عشان كده لازم نتصافى ونتصالح. طيب خد بالك من حاجة بقى عشان يبقى الكلام واضح يا حبيبي، لأن امبارح جات لي رسائل عايز أقول لكم أبكتني الدماء بدل الدموع، رسائل والله مؤلمة ومحزنة، رسائل والله العظيم يعني أشفقت على أصحابها. واحد مثلا بعت لي رسالة قال لي: طب يا شيخ محمود أنا ليا صديق عمري عياذا بالله يقول لي خرب بيتي وأخذ مني زوجتي وحرمني من أولادي 5 سنوات، جعلني لا أرى أطفالي 5 سنوات، ودمر حياتي وخرب بيتي، ده أبعت له أصالحه إزاي؟ أنا لو ما صالحتوش اللي خرب، يعني بيقول لي كده، أنا لو ما صالحتش اللي خرب بيتي وحرمني من عيالي ويتم عيالي وأنا عايش، ده أصالحه، ولو ما صالحتوش أتحرم من المغفرة؟ قلت له: لا لا يا حبيبي الله يبارك في عمرك، ليس هذا المقصود، ويا ريت نفهم ديننا صح، الله يبارك فيكم. واحد تاني بعت لي من حبايبنا ربنا يحفظه يا رب العالمين من بلاد الصعيد الله يحفظهم، قال لي: طيب أنا في واحد قتل أخويا، مطلوب مني ان انا اصالح اللي قتل اخويا علشان ما تحرمش من المغفرة؟ قلت له: لا مش مطلوب منك. فقال: الحمد لله. واحدة تالتة بتقول واحدة جارتها اتبلت عليها وزورت عليها، يعني مضيتها على ورقة كده من غير ما تدرى، كانت بتمضي على حاجة فمضيتها على ورقة معاها ورفعت عليها قضية وسجنتها 7 سنين، شوف قد ايه ظلما وعدوانا، بتقول لا اصالحها. قلت لها: مش مطلوب منك. امال ايه المقصود يا شيخ محمود عشان نفهم، عشان نقدر بس نقدر الامور، لان فعلا فعلا يا حبايبي في مشاكل وصل فيها الخصام الى حد الفجور، اللي هو النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم: واذا خاصم فجر. اللي مثل هذا ازاي هتصالح معاه والا اتحرم من المغفرة؟ المقصود هنا يا حبايبي يعني ان الانسان لو كان الخلاف بيننا وبين الناس من اجل امور دنيوية، يعني مثلا واحد متخاصم مع واحد عشان قال ما بيتصلش بيه بقاله مش عارف قد ايه، او قابله مقابله مش كويسه، او قال عنه كلمه زعلته، او خد منه مبلغ بسيط وما ردهولوش، او في يوم من الايام راح قال كلمه عنه مش عارف عند مين، او وقع بينه وبين واحد، مثل هذه الامور لا يصح فيها التشاحن اكثر من 3 ليال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وانا بحط لكم النهارده الضوابط اللي ما سمعتهاش قبل كده، لان المشكلة ان للاسف الشديد بيقال هذا الحديث كده بالشكل العام ده كده، فبيسبب الام لناس كتيرة جدا، يقول لك يعني انا يكون واحد قاتل اخويا وانا المطلوب مني الصلح والا ما يتغفر ليش؟ ما اقدرش اقول لك كده يا حبيبي الله يبارك في عمرك، انما المقصود المشاكل البسيطة، الامور الدنيوية البسيطة التي لا تصل الى حد الفجور عياذا بالله. ان انت لما تخاصم حد، النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. انما يا حبيبي الله يعزكم، واحد خرب بيت واحد، خد منه زوجته وخرب بيته وحرمه من عياله ودمر حياته، انا اقول له لازم تروح تصالحه؟ ما اقدرش اقول له كده، انما اقول له بقى ايه؟ اقول له: انت الان ما بين الفضل والعدل، إن أردت أن تتعامل معه بالفضل فأرسل له رسالة: قد عفوت عنك ابتغاء مرضات الله، وأنت لست مطالبا بهذا، يعني لا تؤذر، يعني لا يكون عليك ذنب إن لم تفعل هذا، واضح كده؟ وان كان ان كان ما تقدرش فالزم عليه هو، لان هو اللي دمر حياتك، اما انت فلم تفعل معه اي شيء ولم تعتدي عليه ولم تؤذي هذا الانسان، فلن تحرم من مغفره الله ابدا. خدتوا بالكم يا حبايبي؟ واحد تاني، واحد دخله السجن كام سنه ودمر حياته ودمر اسرته، انا اقدر اقول له انت ملزم تصالحه؟ ما اقدرش اقول له. اقدر اقول له انت بين الفضل والعدل، فالفضل ان انت تبعت له رساله وتقول له قد عفوت صوته عنك عشان تفوز بمغفره الله. طب ولو ما عملش كده برضه هتفوز بمغفره الله ان شاء الله، والوزر عليه هو، لان هو المعتدي مش انت اللي معتدي. واضح كده حبايبي؟ طب في حاجه تانية؟ في حاجه تانية، لو كان الخصام من اجل دين وليس من اجل دنيا. خدت بالك؟ يعني اديك مثال، لو علمت ان فلانا صاحب بدعه وبينشر بدع ما انزل الله بها من سلطان، وانت دعوته باللين وبالرحمه مره واثنين وثلاثه وعشره باسلوب في غايه الرقه والادب، ولكنه مصر على نشر البدع، فانت هاجرت هذا الانسان وتخاصمت معه، وجيت ليله النصف من شعبان، هل تحرم انت من المغفره؟ ابدا لا تحرم، هو الذي يحرم، لانه هو الذي يصر على البدعه ونشر بدعه ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. واحد مصر على ان ينشر احاديث مكذوبه على رسول الله، وحينما ينصح يسب ويشتم ويقول انتوا جهله ما بتفهموش حاجه، انتوا مين انتوا عشان تقولوا لي كذا كذا كذا، ويسب ويشتم ولا يرضى ان يرجع الى الحق، وهو يعلم ان هو بينشر احاديث مكذوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي فرق بين ان انا انشر حديث اختلف فيه اهل العلم، يعني مثلا الشيخ الالباني محسن حديث، الشيخ فلان مضعفه، ده ما اسموش ان انت بتكذب على رسول الله، انما المقصود حديث معلوم لدى اهل العلم جميعا انه حديث مكذوب او موضوع، فهذا لا يصح ابدا ان احنا ننشره. انما الاحاديث التي اختلف هل هو حسن ولا صحيح ولا حسن ولا ضعيف، مثل هذه الامور خلاف بين اهل العلم من اهل الحديث، انما انا اتكلم على من يتعمد، زي ما النبي قال كما عند البخاري من كذب علي، خدوا بالكم مش مجتهدا، ركزوا معايا عشان بس نفهم ديننا صح. ربنا يبارك في أعماركم ويحفظكم ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى، قولوا آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. النبي قال إيه في الحديث اللي هو البخاري؟ قال من كذب علي متعمدا، عارف إن الحديث مكذوب وهو بيقول إنه صحيح، أو عارف إنه صحيح وبيقول إنه ضعيف، الحالتين اسمهم كذب على النبي، تمام؟ ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى إذن يا حبيبي اللي بيحرم من المغفرة اللي متشحنين من أجل أمور دنيوية تافهة، أما إنسان خرب بيت بني آدم، دمر حياته، حرمه من أولاده، ما أقدرش أطالبه إنه يصالحه، ولو ما صالحوش إن شاء الله يفوز بالمغفرة أيضا، اللي هو المظلوم مش الظالم، تمام كده؟ الحاجة التانية، واحد عارف إن حد بينشر بدع، بينشر أكاذيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول في القرآن كلام خطأ، عياذا بالله بيتهم الصحابة، بيسب أصحاب النبي، أنا لما أعرف إن واحد بيسب الصحابة وأنا في خصام معاه، تمام؟ وأنا عن نفسي في خصام مع عدد من الناس، من الذين يسبون أصحاب النبي، ومن الذين يتأولون على النبي، ومن الذين يكذبون على النبي، أنا في خصام معهم، تمام؟ هل أصالحهم؟ لا أصالحهم، لماذا؟ لأني لم أخاصمهم غضبة لنفسي، وإنما خاصمتهم غضبة لله، وده واضح يا جماعة. هل أحرم من المغفرة؟ كلا والله لا أحرم من المغفرة، لأني أدافع عن شرع ربنا وأدافع عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. عايزين نفهم ديننا صح، إن مش المسألة إن أي خصام بيتحرم بسببه من المغفرة في هذه الليلة أبدا، إنما المقصود هنا خصام دنيوي، فلانة زعلانة من فلانة، أصلها عزمتها على فرح بنتها وما جات لهاش، إيه المشكلة؟ عادي. أصل فلان أبوه مات والتاني ما راحش عزاه، عادي يا سيدي، إيه المشكلة؟ عنده ظروف. التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا، هكذا، تمام؟ فالأمور الدنيوية التافهة البسيطة دي لا يحل لنا أن نتخاصم من أجلها، إنما لو كان الخصام بحق كأن يكون إنسان وصل لمرحلة الفجور ودمر حياة إنسان، فلا أستطيع أن ألزم المظلوم بأن يصالحه، بل هو مغفور له إن شاء الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة حتى وإن لم يصالحه. كذلك من غضب لله وليس لنفسه أيضا مغفور له حتى وإن لم يصالح هؤلاء المبتدعين أو الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيت أحط الضوابط دي اللي ممكن نكون ما سمعناش قبل كده أبدا، تمام؟ علشان نبقى فاهمين إن مفيش حرج علينا، لأن لما جات لي رسالة امبارح دي قطعت قلبي، يعني بعضهم كان يبعت لي رسالة وجنبها علامات بكاء يقول لي ده قتل أخويا، أنا أصالحه وإلا ربنا ما يغفرليش؟ معقولة أتحرم من مغفرة ربنا لأن ما صالحتش اللي قتل أخويا، واللي بعت لي يقول لي ده واحد قتل ابني اروح اصالحه؟ فقلت له لا انت مش مطالب بكده ابدا يا حبيبي، ربنا يبارك فيك ويرحم ابنك رحمة واسعة، وهكذا يا حبيبي عشان نفهم ديننا صح. الله يبارك فيكم. فما سوى ذلك من امور الدنيا حبيبي، وفي الغالب اغلب الخلافات النهارده من اجل امور دنيويه والله العظيم بسيطه بسيطه وما تستاهلش. تخيلوا حضراتكم لما واحد يخاصم واحد قال عشان خد منه مش عارف مبلغ ايه وما ردهلوش، يا اخي والله سنترك الدنيا بما عليها وما فيها، والله لا تساوي اي شيء. سبحان الله، واحد مخاصم واحد علشان بص له بصه مش كويسه او قال عنه كلمه مش كويسه، سامح لله واعفو لله. ان اردت ان يعفو الله عنك فاعف عنه، وان اردت ان يعفو الله عنك فاعف عنهم بفضل الله سبحانه وتعالى. سامح الناس واعف عنهم. طب لو كان البني ادم اللي قدامي ده ما يستحقش ان انا سامحه، سامحه حتى لو ما يستحقش عشان انت تستحق ان انت تفوز بمغفرة ربنا وبعفو ربنا سبحانه وتعالى. عشان والله العظيم لو نظفنا قلوبنا وسامحنا الناس بفضل الله هتترفع اعمالنا وليس فيها تشاحن ولا تخاصم، هنفوز بمغفرة ربنا وبعفو ربنا ونبقى جاهزين تماما لاستقبال شهر رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذه الليلة فعلا هي أعظم ليلة في العام بعد ليلة القدر، فمن أراد أن يفوز بالمغفرة والعفو فعليه بالعفو والانشغال بطاعة الله سبحانه وتعالى. قل اللهم إني قد عفوت عن كل من ظلمني وكل من أساء إلي وكل من خاصمني. ولو كان الصلح صعب شوية، طب أحيانا بيكون في خصام بين اتنين من اجل امور دنيوية بسيطة، لكن احيانا بيكون احد الطرفين عياذا بالله قلبه قاسي، او بالبلدي كده سامحوني بلغتنا في مصر قلبه اسود، نعمل ايه؟ ولو رحت صالحه هيكسفني وهيصدني، ويمكن لو رحت له بيته هيطردني، نعمل ايه؟ نكتفي بالرسائل حتى نرفع الحرج. انا بقول لكم انا بسمعكم كلام ممكن تكونوا ما بتسمعوهوش قبل كده عشان اسهل لكم الامور ويسرها لكم بحجه شرعيه. افرض انا هروح لواحد هيحرجني هيطردني من بيته، هيعاملني معامله وحشه، هيستقبلني اسوأ استقبال ويخلي صدري يغر من ناحيتي اكثر، اكتفي برسائل السلام عليكم يا اخي كل عام وانت بخير، واسال الله ان يغفر لي ولك في هذه الليله المباركه، قد عفوت عنك يا اخي فاعف عني، واسال الله ان يجمعنا كده مع اصحاب القلوب الطيبه السمحه مع صحبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلص رساله جميله كده ابعتوها على الواتساب على الماسنجر على الرساله العاديه اللي بيستعمل بقى الوسيله اللي بيتصل بيها، ونتسامح فيما بيننا ولو حتى برساله. وشوف صدقوني بقى سبحان الله سلامة الصدر لا يعدلها شيء في الدنيا. الله، سلامة القلب. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قاعد في المسجد، والحديث رواه أحمد بسند جيد، لما قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخل رجل بسيط لم يذكر اسمه تقطر لحيته بماء الوضوء، خد بالك، فدخل صلى ركعتين ومشى. فالمهم شويتين دخل واحد تاني، جه في اليوم التاني النبي قال نفس الكلام، قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخل إيه؟ دخل نفس الرجل ودخل صلى ركعتين ومشي. في اليوم الثالث النبي قال نفس الكلام فدخل نفس الرجل، فعبد الله ابن عمرو ابن العاص، خدوا بالكم، عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما وكان مجتهدا جدا في طاعة الله، عايز يعرف ليه النبي قال على الرجل ده أنه من أهل الجنة، فراح خارج له بقى كده وقال له يا أخي إني لاحيت أبي، يعني اتخاصمت مع أبويا، ويعني قلت لن أدخل عليه بيته 3 ليال، فهل لا تؤويني عندك؟ طبعا ما كانش فيه خصام، بس هو صرحه في الآخر يعني، فقال له اتفضل، وكان هو رجل مش متزوج. فراح عبد الله بن عمرو بن العاص بات عنده في بيته 3 أيام، قال فما رأيته يفعل شيئا غير الفريضة المكتوبة، يعني لا بيجتهد في قيام ليل ولا بيجتهد في صيام نهار ولا أي حاجة، غير أنه كان إذا تعار من الليل لو قلق بالليل كان يذكر الله تعالى. فلما انتهت الليالي الثلاثة قلت له يا أخي أنا ما خاصمت أحدا وما خاصمت أبي، ولكني سمعت النبي 3 مرات يقول أنك من أهل الجنة، فماذا تصنع؟ فقال هو ما رأيت غير أني، خذوا بالكم، هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة، خذوا بالكم، لا أبيت ليلة وفي صدري غش ولا غل ولا حسد لأحد من المسلمين. فقال له عبد الله بن عمرو وتلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. الله أكبر. مسألة صعبة إن أنت حد يظلمك أو يأذيك وأنت تسامحه، بس لما تسامح وتجاهد نفسك حاجة جميلة جدا وعمل طيب جدا بفضل الله ستجني ثمرته بفضل الله في الدنيا والآخرة، ان انت تفوز بعفو ربنا وبمغفرة ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك سيدنا ابو بكر لما كان بينفق على واحد من الصحابة اسمه مصطح ابن أثاثة، كان بيعطيه نفقة شهرية. مصطح ابن أثاثة عمل مشكلة كبيرة، ان هو ساعة حادثة الإفك خاض مع من خاض في عرض أمنا عائشة، فأبو بكر الصديق قال لأمنعن عنه النفقة، فنزل قول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال أبو بكر بلى والله نحب أن يغفر الله عز وجل لنا، فعفى أبو بكر عن مصطح ورد إليه النفقة مرة أخرى، وهكذا. شوف قد إيه. إذن يا حبايبي النهاردة نحاول نجاهد أنفسنا بأشياء كثيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. لو كنا متعودين طول السنة أو طول الشهر في شعبان إن إحنا بنصلي قيام الليل، هنصلي قيام الليل. حبينا نزود شوية، نزود، إيه المشكلة؟ لأن الأصل موجود. ويا حبذا بقى، يا حبذا من قام لي أو من قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين، أي من العابدين، أي يكتب لك قيام ليلة كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. طيب ومن صلى بـ1000 آية، ومن صلى إيه؟ ومن صلى بـ1000 أو من صام أو من قام بـ1000 آية، تمام، كتب من المقنطرين، يعني عنده قناطير من الحسنات بفضل الله. الـ1000 آية نجيبهم فين بقى حبيبي؟ جزء تبارك وجزء عامة، الاثنين على بعض 995 آية، نضيف لهم الفاتحة يبقى كده عدينا الـ1000 آية بفضل الله سبحانه وتعالى. تقدروا تصلون في قد ايه؟ صدقوني ما هيكملوا معكم ساعة واحدة في هذه الليلة لمن تعود قيام الليل. انا بقول لمن تعود، انما لا تخص هذه الليلة بعبادة، تمام، لمن تعود قيام الليل يصلي الليلة دي كده بـ1000 آية، جزء عامة وجزء تبارك، ممكن ياخدهم كلهم على بعض كده بفضل الله سبحانه وتعالى على 8 ركعات بفضل الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد. عايزين نكثر من الذكر، نكثر من الدعاء للمسلمين بان ربنا يفرج هم المسلمين في كل اقطار الارض. محتاجين ان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا نعفو عن الناس، ومحتاجين ان احنا يعني نغفر لمن اساء الينا ولمن ظلمنا ولمن ولمن ولمن. لكن زي ما قلت لحضراتكم، اذا وصل الامر لحد الفجور في الخصام ووصل الايذاء ايذاء شديدا، ف لا نطالب الإنسان المظلوم بأن هو يصالح الظالم، تمام؟ والإنسان المظلوم إن شاء الله نرجو له المغفرة والعفو من الله سبحانه وتعالى. طيب إحنا النهاردة بنطلب من ربنا العفو. إحنا في ليلة القدر، هو دعاء ليلة القدر إيه؟ اللهم إنك عفو. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت لهم منى عائشة يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الله عفو تحب العفو. طب ما كان قال لها اللهم انك غفور تحب المغفرة، اللهم انك تواب تحب التوبة، انما ليه قال لها الله قولي اللهم انك عفو؟ لان الفرق بين العفو والمغفرة كما كان الفرق بين السماء والارض. ازاي؟ في حديث النجوى لما الرجل يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والحديث رواه مسلم، لما يقف بين يدي الله فالمولى عز وجل يقول له عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا ربي، ويقر بكل ذنوبه، فإذا به سبحانه وتعالى يقول قد غفرت، إني قد سترته عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. الله، ده اسمها إيه؟ اسمها مغفرة. إنما العفو بقى، العفو المغفرة إن ربنا سبحانه وتعالى يستر عليك الذنب يوم القيامة، يعاتبنا ويحاسبنا لكن مش هيعاقبنا، ده اسمه المغفرة. طب العفو، العفو ان ربنا يأمر الملائكة انها تشيل الذنب من اصل الصحيفة، فلما تعرض علينا الصحيفة يوم القيامة ما يبقاش فيها الذنب، فربنا مش هيحاسبنا ومش هيعاتبنا ومش هيعاقبنا. الله، عشان كده النبي نقى كلمة العفو. واديكم مثال بسيط جدا ولله المثل الاعلى. مدير شركة بعت الموظف اللي عنده في مصلحة، خسر الشركة 5 مليون جنيه. تاني يوم قالوا للموظف المدير عايزك، داخل طبعا هيتجنن مش قادر، ده انا مخسر الشركه 5 مليون جنيه. فاذا بالمدير هيعمل معاه حاجه من الاثنين، اما ان يقول له بص بقى انت عملت المشكله الفلانيه، تمام، واحنا يعني معانا الدليل على ان انت عملت المشكله وادي الاوراق مثلا الخاصه بيك، تمام، ولكن لانك موظف كويس انا هحتفظ بالورق ده عندي ومش هعمل لك اي عقوبه، بس يوم ما تعمل مشكله تانيه هجمع لك المشكلتين على بعض. دي اسمها ايه؟ مغفرة. طب العفو يبقى ايه بقى؟ يقول له انت راجل موظف كفء ويا ما كسبت الشركة، والمرة دي وقعت في غلطة كبيرة، تمام، فادي الاثبات اللي يثبت ان انت عملت الغلطة دي، خد الورق بنفسك وقطعه، بنبدأ صفحة جديدة معاك لان انت انسان كفء وانسان كويس ويا ما خدمت الشركة. ده اسمه ايه؟ العفو. واضح كده؟ عشان كده احنا بنطلب من ربنا العفو، بنطلب العفو ان ربنا يعفو عنا، يخلي الملائكة تمسح لنا اصل الذنوب من اصل الصحيفة، علشان لما نيجي يوم القيامة لا نتعاتب ولا نتحاسب ولا نتعاقب بفضل الله سبحانه وتعالى. بإذن اعظم عبادة يا حبيبي في هذه الليلة المباركة عبادة العفو. الحقوا قبل ما ندخل على ليلة النصف من شعبان، الحقوا اتصالحوا مع حبيبكم ولو برسالة. لو كان الصلح زي ما قلت في قلوب بعض الناس ربنا يعافينا قلوب سوداء لا تقبل الصلح، يبقى سبحان الله سبحان الله بجد، رأينا في هذا الزمان العجب العجاب، يبقى هو اللي أذيك وهو اللي ظلمك وهو اللي واكل فلوسك وهو اللي زعلان، ولما تيجي تصالحه ما يتصالحش. سبحان الله شفنا نماذج بالمنظر ده للأسف كتيرة، خد بالك في ناس صعبة لأن الناس خلقت من تربة الأرض، فمنهم السهل ومنهم الحزن، منهم اللي ما شاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن يألف ويؤلف، الناس تاخد عليه وتتكلم معاه وتحس معاه ببساطة، مش تبقى بتتعامل معاه خايفة من اللفظ يطلع لا يتعاقب في اللحظة دي، لا المؤمن سهل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فظل يرتجف فقال ما لا عليك، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة في مكة، يعني عايز يقول له يعني أنا إنسان بسيط، وده مين؟ ده سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، خير خلق الله بأبي هو وأمي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالإنسان لابد ان هو يعني يتصالح في امور الدنيا البسيطه اللي ما تسواش اي حاجه نتصالح. الصلح هيكون صعب، يبقى برساله بسيطه جدا، نبعت رساله لكل من يخاصمنا او لكل من نخاصمهم ونتصالح ونتصافى بفضل الله سبحانه وتعالى. زي ما قلت لكم سلامه القلب لا يعدلها شيء، والله العظيم لما تبات كده وقلبك سليم تجاه الناس مفيش مشاكل بينك ولا ضغائن بينك وبين الناس، والله تبات مرتاح. ولما تبات في قلبك غل وحقد وحزن وزعل وتشاحن، وده بيدبر لك وانت بتدبر له، والله ما تعرف تهنأ بعيش ولا تعرف تستمتع بحياة. فنسأل الله عز وجل أن يغنمنا وإياكم الخير. وأنا النهاردة يعني نشرت لكم على قناة روائع، يبقى بعد ساعة ولا حاجة برضو مقطع بعنوان من هم الثلاثة الذين لا يغفر الله لهم في ليلة النصف من شعبان، إن شاء الله مقطع مهم جدا تشاهدوه على قناة روائع إن شاء الله. وفي يعني بقي سؤال في النهاية، هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان؟ ده اللي احنا ان شاء الله سننشره لكم غدا ان شاء الله، اما ان احنا نعمله بس مباشر او ننشره لكم غدا في فيديو مسجل ان شاء الله. ويسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء ان يغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاق المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، وارفع البلاء والوباء والغلاء عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه كل من مات وكل من لقيك يا رب العالمين. اللهم اجعل أفضل أيامنا يوم لقاك يا أرحم الراحمين، ارزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا صحبة النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.